تحدثنا في حلقتنا السابقة عن اللقاءات التي جمعت الإمام الخامنئي دام ظله مع فئة الشباب الجامعي، وعن الجلسات التي تضمنت مجموعة الأسئلة والأجوبة بينهم، لنكمل ضمن حلقتنا هذا في تفصيلا أكثر عنها.
إن أسئلة هذه اللقاءات التي بلغ عددها 266 سؤالا جمعت في كتاب بعنوان سؤال وجواب، صدر عن مؤسسة الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث في طبعته الأولى بالفارسية عام 2014. وبما أن الكثير من هذه الأسئلة كانت مرتبطة بقضايا إيرانية داخلية بحتة، اختيرت الأسئلة التي تناسب المخاطب العربي دون أن نغفل تلك التي تظهر الهواجس العامة للطالب الجامعي في إيران وكيفية تعاطي الإمام الخامنئي مع هذه الفئة ومنهجيته في رد الشبهات التي يطرحونها. من الجيد قبل الدخول إلى هذه الأسئلة الإشارة إلى بعض الملاحظات المرتبطة بهذه اللقاءات. أولاً، تأكيد قائد الثورة الأهمية لسعي الطلاب إلى الوصول إلى تحليل صحيح ومنصف للواقع، أي تجنب السكوت عن المشكلات التي يرونها في النظام، لكن دون الوقوع في إشكالية السوداوية وتضخيم المشكلات التي تحدث في البلاد. ثانياً، التعاطف مع جيل الشباب والإقرار بمخاوفهم وتطلعاتهم بالتزامن مع بث الأمل ورسم مستقبل الشباب بالتوكل على الله والجد والاجتهاد والبصيرة في مختلف القضايا. ثالثاً، سعة الصدر في تحمل النقد وتقبل التوجهات المختلفة في القضايا السياسية والاجتماعية والنظر إليها على أنها أمر مفيد إذا كانت هذه الاختلافات نابعة من الفكر والبحث. رابعاً، استخدامه عنصر الفكاهة لتلطيف الأجواء وبث روح النشاط بين الطلاب بالإشارة إلى الأخطاء الإملائية التي قد ترد في أسئلة الطلاب أو الأسئلة غير المقروءة بسبب سوء الخط أو عبر أي أخطاء عفوية تصدر عنهم. خامساً، من الأمور اللافتة جداً في طريقة إجابة الإمام الخامنئي دام ظله عن الأسئلة مراعاته الدقيقة للأمور الدينية والأخلاقية وخصوصية الأفراد.
ونتناول بداية الموضوع الأبرز الذي ركزت عليه هذه الجلسات تحت عنوان القائد دام ظله والشباب، إذ طرحت التساؤلات حول مرحلة الشباب عند الإمام الخامنئي دام ظله وكيف قضى هذه المرحلة سواء قبل الثورة أو بعدها، ليكون رد سماحته سلسا عفويا في نقل أفكاره لكل متسائل فيقول:
لم يكن الأمر آنذاك كما هو عليه اليوم. الحق والإنصاف أن الأوضاع كانت سيئة للغاية، لم تكن بيئة الشباب بيئة يأنس لها القلب، ليس بالنسبة إلي فقط باعتباري آنذاك طالب علم، بل بالنسبة إلى جميع الشباب. لم يكن يكترث للشباب، فتموت كثير من الطاقات الكامنة فيهم. لقد شهدنا هذا الأمر بأعيننا، كنت أرى ذلك في محيط طلاب العلوم الدينية، ثم بعد تواصلي مع مجتمعات خارج مجتمعات طلاب العلوم الدينية ومع محيط الجامعة وطلاب الجامعات الذين كنت لسنوات طوال على صلة بهم، رأيت أن المسألة بينهم أيضا هي كذلك. لقد انقضت مرحلة شبابي غالبا مع الشباب قبل الثورة. كان عمري 39 عاما تقريبا عندما انتصرت الثورة، ومنذ أن كان عمري 17 وإلى ذلك التاريخ كان مع الشباب، سواء شباب الحوزات العلمية والدينية أم الشباب خارج هذا المجال. الإحساس الذي كان ينتابني هو أن نظام الشاه محمد رضا بهلوي كان يعمل كي ينساق الشباب نحو الانحدار. لم يكن الانحدار أخلاقيا فقط، بل في الهوية والشخصية، لدرجة أن الشاب العامل رغم قيامه على عمل شاق كان يحصل على مال قليل وينفق نصف مدخوله على المجون والطيش والرذيلة وأشياء من هذا القبيل. الحق والإنصاف أن الأوضاع كانت سيئة للغاية، لم يكن المحيط الشبابي جيدا. طبعا كانت المسألة في قلوب الشباب وفي محيطهم شيئا آخر، لأن الشباب في الأساس هم أهل النشاط والأمل والحماس وما شابه. لقد كان شبابي حافلا جدا بالحيوية والتشويق حتى قبل انطلاق الثورة بسبب النشاطات الأدبية والفنية وأمثالها. كان في حياتي نشاط وأحداث دراماتيكية، وكذلك الحال بعدما بدأ النضال عام 1962 حين كان عمري 23 عاما. طبعا بعد ذلك وقعنا في قلب العوامل الأساسية للأحداث في البلاد، ودخلت السجن مرتين عام 1963، اعتقال وسجن واستجواب. أنتم تعلمون أن هذه الأمور تخلق التشويق والحماس عند الإنسان، ثم بعدما يخرج الإنسان من السجن ويرى حشود الناس العظيمة التي تحب هذه المبادئ، ويرى قيادة كقيادة الإمام رضوان الله عليه الذي يهدي الناس ويصحح الأعمال والأفكار والنهج، فإن حماسته تشتد. هكذا كانت الحياة مشوقة جدا لأشخاص من أمثالي يعيشون ويفكرون في هذه القضايا، لكن الأمر لم يكن كذلك للجميع. طبعا عندما كان يجلس الشباب مع بعضهم بعضا، وبما أن قلوبهم دافئة بصورة طبيعية ويوجد حالة من الحيوية والسرور في طينتهم، كانوا يلتذون بكل شيء. الشباب يلتذون بالطعام وبالحديث وبالنظر إلى المرآة وحتى بالتسلية. أنا لم أنقطع كليا عن حالة الشباب، لا أزال أشعر بداخلي بشيء من الشباب، ولا أسمح لنفسي أن أقع في تلك الحالة التي تفقدني الشعور بالشباب داخلي. عندما كنت وأمثالي نفكر جديا وعميقا في قضايا النضال، كنا نبذل همتنا في إخراج الشباب بالقدر الذي أمكننا من دائرة النفوذ الثقافي للنظام. فأنا مثلا كنت أذهب إلى المسجد وألقي محاضرات تفسير، كما ألقي محاضرة بعد الصلاة، بل أذهب أحيانا إلى الأرياف وأخطب. النقطة الأساسية التي كانت موضع اهتمامي هي أن نسحب الشباب من المصيدة الثقافية للنظام. ثمة مصيدة خفية تجر الجميع باتجاه ما، وأريد ما أمكنني أن أمزق هذه المصيدة وأن أخرج الشباب ما استطعت منها ومن هذا الشرك. إن كل من يخرج من هذا الشرك الفكري كان يكتسب نوعا من الوقاية، حيث يميل أولا إلى التدين، وثانيا إلى أفكار الإمام الخميني قدس سره. سار الأمر على ذلك النحو في تلك الأيام. هؤلاء النسل سيصيرون غدا ولاحقا الدعامة الأساسية للثورة. على كل حال، الشباب يعيشون الآن عصرا وأجواء أفضل، وإذا أراد الشاب أن يعيش حياة طيبة وأن يحصل على هويته الإنسانية وشخصيته، أعتقد أن بإمكانه اليوم الحصول على ذلك كله.